السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم في بداية النهاية. لازلنا نسير معكم في قطار بداية النهاية، محطة تلو الأخرى، حتى نصل إلى العلامات الكبرى. لازلنا في قطار أو في محطات العلامات الصغرى، واليوم نفتح معكم ونتوقف معكم عند محطات ثلاث. الأولى هي ظهور نار الحجاز. هل هذه هي النار التي أشار عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنها من أشرات الساعة؟ أيضا عودة جزيرة العرب إلى ما كانت عليه، أو عودة جزيرة العرب أنهارا وجنات. وهنا سؤال افتراضي، يعني كيف جزيرة العرب؟ نعلم جميعا أنها كانت صحراء وجبال، فهل هذه الصحراء والجبال هي الجنات المقصود بها هذا الرجوع أو العودة؟ وآخر نقطة أو آخر ملف أو آخر محطة في هذه الحلقة الليلة، وهو حسر نهر الفرات عند جبل من ذهب. نطرح هذه الملفات وهذه الأسئلة على صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، أحد علماء الأزهر الشريف والداعي الإسلامي الكبير. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور.
حياك الله أستاذ هاني الدبان، أسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك.
أشكر فضيلتك، واليوم نفتح معا ثلاث ملفات.
تفضل.
هناك ثلاث محطات، المحطة الأولى نار الحجاز. هناك نار أنبأنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أشراط الساعة ومن علامات الساعة. هل النار التي ظهرت هي نار، أو هي النار التي يعني مقصود بها أنها علامة من علامات الساعة، أم أن هذه النار التي تعد من علامات الساعة هي النار التي ستحشر الناس إلى يوم القيامة؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بداية عشان بس نكون واضحين أمام المشاهدين والمشاهدات، هذه النار التي من علامات الساعة والتي ذكرتها أنت الآن يا أستاذ هاني ليست هي النار التي تحشر الناس إلى محشرهم يوم القيامة. هذا بالاتفاق، يعني ليست هي. أما هذه النار فهي علامة من علامات الساعة، وهي أيضا من أشرات الساعة. ولذلك صح عند الإمام البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. يعني ننظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ في فهم الكلام شطرا شطرا. لا تقوم الساعة حتى، يبقى هنا فهمت إن من أشراط الساعة أو من علامات الساعة، أو إن الساعة ما هتقومش إلا بعد الشيء اللي هتذكره ده، لأن ده أمارة من أمارتها وعلامة من علاماتها. خلاص كده. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار، أي حتى تخرج نار من أرض الحجاز، حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة مدينة من مدن الشام يقال لها حوران، وهي بينها وبين دمشق ثلاث مراحل. أنا عايز أفهم، يعني ما تخرج النار دي من أرض الحجاز، نار من الأرض كده، من الأرض
ضوءها يوصل
الضوء
للشام.
بتاعها هيضيق أعناق الإبل، الراكب على الإبل يشوف الضوء بتاعه منور عنق الإبل بتاعه وهو راكب على الإبل، أو اللي ماشي يشوف أعناق الإبل من خلال النور أو الضوء بتاعها الذي وصل إلى بلاد الشام.
ده من قوة النار،
ده من قوة النار. ولذلك عايزين نقف بقى ونفهم إيه هي النار دي. خدت الحظ إزاي؟ ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري، سنة 654 هجرية. سنة 654 هجرية خرجت منين؟ هذه النار العظيمة، يعني الذين وصفوه قالوا خرجت من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة. ولذلك أنا ما رحت هناك أستاذ هاني،
يعني للمشاهد، يعني وممكن في حلقة من الحلقات ان احنا ممكن نبقى نجيب الحجارة
معانا نجيبها اللي بعدها،
يعني وشوفنا الحجارة.
كنت انا وولدي عمر ودكتور صالح بن ذياب من مشايخ وعلماء المدينة، وكان معنا بعض الاحبة زي الشيخ يوسف والمجموعة. المهم رحنا هناك، هي مسافة كبيرة، خدت بالك ازاي؟ تروح تشوف هي منطقة جبلية، ما انت عارف المنطقة كلها جبلية، جبال، جبال صخرية كمان، مش جبال رملية. لا، بس متفحمة
من قوة النار.
الجبال متفحمة، الصخر يا استاذ هاني
دي مفروض يعني وسيلة لإطفاء النيران، فكيف تكون يعني
سبحان الله،
يعني احد وسائل اشعال النيران؟
تمام، هنوضح. ولذلك بقول لحضرتك الصخر اللي في الارض متفحم، الصخر المرتفع متفحم. تبص للصخور عن اليمين مش زي دي، في اي مكان مش زي دي
مختلفة.
صخور مختلفة انما هنا فحم. ده بتشوف فحم مش بتشوف حجارة ولا صخور ولا جبال من صخرة على الاطلاق. ليه؟ في ذلك دلالة على شدة هذا النار التي خرجت من هذا المكان يا استاذ هاني. ولذلك ان تضيء لها اعناق الابل ببصرة
بالشام.
يعني في الشام دلالة على قوة هذه النار التي خرجت من هذا المكان. طيب افاد العلماء ممن عاصروها في ذلك. يعني مثلا يجي الامام النووي قال خرجت في زماننا نار في سنة 654 هجرية. الناس حكوا عنها طبعا حكايات كبيرة جدا. وهذه النار تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان. قالوا اخبرني بها من حضر من اهل المدينة. الناس اللي في المدينة شافوها وهي خارجة في المدينة.
طبعا يعني المدينة. بالضبط.
في مكة شافوها. في بلاد الشام شافوها. وكل هؤلاء وبعدين تواتروا على النقل استفاضوا في النقل استاذ هاني. مش كده وبس. ابن كثير ذكر ان الاعراب ممن رووا له ذلك وذكروا له ذلك وجدوا هذه النار وشاهدوها وهم في مكة وايضا في المدينة وايضا وهم في بلاد الشام. طيب الامام القرطبي تحدث عن هذه النار ايضا وتحدث على انها علامة من علامات الساعة الصغرى وفي كتابه التذكرة يحول الموت وامور الاخرة وتكلم عن من شاهدوها وذكر فيها كلاما كثيرا. ابن حجر قال والذي ظهر لي ان هذه النار هي كما قال القرطبي رحمة الله عليه وغيره ان هي علامة من علامات الساعة الصغرى وليست هي النار التي تحشر الناس
يوم القيامة
الى ارض المحشر. وعلى فكرة الثاني هذه النار يجي واحد يقول لك طيب النار دي هل هي بركان ربما وبقي اياما هل هي سلسلة يعني من البراكين يتبع بعضها بعضا هذا هو الراجح. كتلحظك زي بدليل ان احنا حتى من اكثر من ثلاث سنوات سمعنا ان هي قامت في المدينة مرة اخرى واشتعلت وفي نفس المكان بالذات. ومن رحمة الله جل وعلا انها مش داخل المدينة
خارج
ده خارج المدينة تماما بعيد عن اطراف المدينة كمان. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة ولمن في المدينة. ثانيا المدينة كلها حرم ولذلك حماها الله من ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المدينة كلها حرم من عير الى ثور جبل عير الى جبل ثور فمن احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. يعني ما ينفعش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم انك تحدث حدث او تجيب واحد محدث رافضي او تجيب واحد مجرم قاعد يلعن الصحابة او يكفر الصحابة او يتهم ام المؤمنين وتسكنه عندك في الفندق او تسكنه في بيتك او تسمح له مثل هذه الامور على الاطلاق.
طيب يعني اذا كنا نتحدث عن ان المدينة زي ما حضرتك اشرت جبال وجبال صخرية
تمام.
طيب ازاي الجبال صخرية يعني اذا كنا سننتقل يعني الى عودة الحجاز او ان كان هناك حديث في النار يعني طب ما ده طبع جزيرة العرب كلها كلها جبال صخرية او جبال ترابية او صحراء جرداء لا زرع فيها ولا فن. كيف لنا ان يكون ايضا من علامات الساعة عودة الحجاز او عودة جزيرة العرب عفوا ليس الحجاز عفوا جزيرة العرب الى جنات وانهار. هل كانت جنات وانهار ام ان الصحراء الجرداء والجبال سواء صخرية او رملية هذه هي الجنة او هذه هي العودة؟
طيب انا بقى اقول لك يا استاذ هاني اللي يروح مكة كده يجدها محترامي يعني اشبه بواد بين جبلين
تمام.
وذلك شو قال ايه ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
صحراء
تمام. زي ما انت قلت صحراء لا زرع فيها ولا ماء قحلة او قاحلة بالالف خدت العرض ازاي فاش اي يعني محترام ما يدعو الى الحياة او اي موارد حياتية على الاطلاق او تساعد على الحياة اللهم الا بئر زمزم لما من الله جل وعلا به على هاجر وعلى ابنها اسماعيل معايا استاذ هاني. بعد كده رجمت كما نعلم ثم بعد ذلك يعني في عهد عبد المطلب عادت مرة أخرى بإذن الله جل وعلا وكانت علامة على إتيان النبي صلى الله عليه وسلم في أنه النبي خلاص. إما تبص بقى ما خلف مكة يا أستاذ هاني سلاسل جبلية فقط وإيه جبال صخرية قاسية.
طيب
حتى إن رواة السنة يقول لك إيه ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة الجبلية الصخرية ذات الحر الشديد في جو الصيف والتي أثرت في مزاج أهلها جبال صخرية حرارة شديدة جدا
والإنسان يتفاعل مع البيئة
ما فيش مرعى ولا زرع ولا ولذلك كانت قلوب أهل مكة قاسية
في
الأجلاد غلاظ. لا والنبي يولد يتيما ويربى يتيما مش كده بس، ليه في وسط هذه البيئة حتى يكون صبره لا كصبر الآخرين. يا حرمان من الأب
طبيعته،
حرمان من الأم مش كده بس،
حتى يكون أرق في
يتيم
في طبيعته
قاسية غليظة. لذلك وسع صدره أهل مكة بالإجماع. خدت بالك؟ طب تعال للمدينة، أرض ذات نخيل لكن تحدها الجبال من كل اتجاه. خدت بالك؟ عير وثور
تمام
خلاص. وشوف انت جبل احد امشي قبل شوف كم كيلو الى اخر هذه الامور سلسله جبريه. طب تعالى بقى الارض الحجاز عامه، اوديه وصخور، اوديه وجبال، اوديه صغيره وجبال عافيه. وكفاني ما اقول لك المرجع للتاريخ من قريب قبل سيدنا موسى، برجع لسيدنا ابراهيم. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع،
صحراء برضه
صحراء. الله. والاستاذ هاني دلوقتي بيقول لي ان دي هترجع
جنات وانهار،
جنات وانهار
ازاي بقى؟
وعودة كمان،
وعودة يعني كانت،
يعني كانت
شوف
انت ما شاء الله عليك يعني لقطتها واقتبستها يعني كانت
بالظبط. عودة يعني عودة الشيء لاصله
بالظبط، هي دي. ما اقولك ايه، عودة الارض الى شكلها، يعني كان لها شكل عادت اليه بس تغيرت. طيب ارجع اقولك استاذ هاني، تعال نقف عند حديث النبي الاول صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول ايه؟ لا تقوم الساعة، شوف اللي انت ذكرت فيها كثرة المال والكبيرة، حتى يكثر المال ويفيض، معطوف على يكثر منصوب بحتى شوف لا تقوم الساعة يعني من أصل ساعة على ما الساعة لا يحصل به، حتى يكثر المال ويفيض المال كثير المال فاضح. شوف اما يقول النبي حتى يكثر المال ممكن يبقى كثير،
يا ريت
لكن ما يفيدش، لكن ما يفيدش
فيض المال على فكرة ده يعني اقتصاديا غلط.
ما انا بقولك شوف انا بقولك يكثر المال يكثر المال يبقى فيه ثري وفقير، او يكون الناس كلهم محترم يعني وصلوا مرحلة الستر، او فيه الغني جدا والمسكين
عدينا حد الكفاية ودخلنا في
لكنه يفيد
وهو هنا بقى الكلام
فائض ميزانية نعم ولا نه، حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله، ما قالش الصدقة ده الزكاة نفسها
للفرد
الواجبة
ما يلاقي حد يخرج
زكاة ماله فلا يجد احدا يقبلها. الله خد، يقول لك لا 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 انا مستغني، انت احسن مني، انا معايا عندي خير كثير. وبعدين وحتى تعود ارض العرب جنات وانهارا،
تعود انا بقى هنا كلمة تعود انا دي اللي واقف عندها،
رواية مسلم
تعود يعني كانت
صح
جنات وانهار،
انا بوصفك وحتى تعود ارض العرب جنات وانهار، دي رواية مسلم يا استاذ هاني. انا هقف عندي دي واقول عودة الجزيرة العربية جنات وانهار بسبب ايه؟ قالك بسببين، بسبب ما يقوم به اهلها من حفر الابار وزراعة الارض، ينتج عن ذلك انها تصير ايه؟ جنات وانهار. يعني يعملوا ابار كثيرة، انت عارف الفلوس تعمل كل حاجة، فلوس باذن الله طبعا،
ويزرعوا
ويعمل ويزرع ده يجيب لك الزرع جاهز ويحطه كده، خدت بالك بتربته بالفلوس. المعنى الثاني يا استاذ هاني، واما بسبب تغير المناخ،
المناخ القاري ده ممكن يتحول
تمام
لمناخ تاني افضل،
يتحول جذبها خصبا، خدت بالك؟ وده الازهر اتفقوا على ان هذا هو راي الازهر. يعني ايه؟ هيتغير المناخ ده، هتلاقي حتت محترم فيها انهار، انهارها تجف ما عادش يبقى فيها اي شيء، وهتلاقي بلاد قحله زي جزيره العرب جت فيها الانهار بسبب تغير المناخ، وصار فيها جنات وبساتين الى اخر هذه الامور. وهي الارض اللي قلنا فيها ايه؟ اسكنت من ذريتي بواد ايه؟
غير
ذي زرع. وفي الحديث دلالة كما قالوا على ان ارض العرب كانت مروجا وانهارا. كانت.
يبقى كانت وستعود.
احسنت. وانها ستعود كما كانت مروجا وانهارا. اللي انت قلته بالضبط. يعني العلماء قالوا ان ارض العربي كانت مروجا وانهارا قبل ابراهيم. ثم صارت ارضا قحلة اما بسبب الزلازل واما بسبب
الجذب اللي حصل
من المناخ، حصل هذا الجذب وصارت ارض يعني صحراء لا زرع فيها ولا ماء. ثم يتغير المناخ وتعود كما كانت جنات وأنهار. أن النبي اللي قال هذا الكلام قال إن تعود ولم يقل ستتحول.
ستتحول يبقى بيؤصل وقعها ده
بالضبط
هيتغير.
الله يبارك.
إنما لما أقول ستعود
ستعود
ترجع.
ولذلك يقولون الأيام دي تظهر فيها عيون كبيرة في هذا العصر تقوم عليها زراعات كثيرة ودي بداية تغير المناخ في الأيام القريبة. طب أنا عندي حديث يبين أكثر من كده.
تفضل.
الحديث ده من طريق معاذ بن جبل. معاذ بن جبل يقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك معايا أستاذاني يقول إيه إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. الرسول بيقول للصحابة إيه أنتم بكرة إن شاء الله هتوصلوا لعين إيه؟ عين تبوك في أرض العرب. خلي بالك معايا من دي. وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار إن شاء الله توصلوا إلا في وقت الضحى. تبوا بعدين فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا. اللي يوصيها ما يمسش الماء بتاعتها
ليه بقى
ولا ياخد منها شيء. هنشوف ليه. خد حضرتك ما بعده يفسر ما قبله مع استاذ هاني.
نيجي للي بعده.
قالوا فجئناها الصحابه راحوا لها
وصلنا
ووصلوا الضحى وقد سبقها في الروايه قد سبقنا اليها رجلان في اثنين سبقونا بيجروا بالخيول بتاعتهم وكده راحوا قبل مننا. شوف يا سيدي والعين مثل الشراك اللي هو سر النعل. عارف سر النعل بالنعل. العين مثل كده بالظبط كناية عن وجود الميل القليل في تجويفات العين. خلاص كده. طيب يوم ما بعدين اقول لك تبصوا وفي روايه تبضوا لكن تبصوا يعني تاتي بسر رقيق من الماء
بسيط يعني
بسيط. شم قال فسألهما رسول الله هنا سأل يعني ما يقول لهما ده مثنى بيسأل الاثنين اللي سبقوا. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا. قال نعم احنا خدنا منه. فسبهما النبي فسبهما. واحد يقول لي سب النبي سب النبي لم يكن يا ابن كذا ولا كلام ده على اطلاق
ليس بالفحش.
لا 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 ويلك ويحك كلام الطيب ده كده
جاي من التعنيف يعني.
ولذلك سب النبي للصحابي تعنيفا مثل هذه الامور هي مغفره لهذا الصحابي كفاره له باذن الله جل وعلا ورفع درجه. خلصته. فوقال لهما ما شاء الله ان يقول ثم شوف ايه اللي حصل بقى غرفوا بايديهم من العين شيئا قليلا حتى اجتمع شيء من ماء. النبي امرهم يجمعوا منها شويه كده. قام النبي غسل يديه خدت له حضرتك ووجهه غسل ايه في شويه الماء اللي في احنا نقول في قعر العين بتاع بوك وانغسل وجهه واعاد لها مره ثانيه. الماء اللي خدها في ايديه والوجه اعادها للعين مره ثانيه فجرت العين بماء منهمر.
سبحان الله.
ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فجرت العين بماء منهمر وفي روايه بماء غزير امتلأت بالماء يا استاذ هاني اتملت. شوف النبي يقول لهم الاعجب من كده. النبي يقول لهم ايه؟ كل الناس شربت والعين مليانه ميه. يقول لهم يوشك ان طالت بكم حياه. روايه معاذ يا معاذ يوشك ان طالت بك حياه ان ترى ما هنا قد مول اجنانا. شوف انت سالني ليه النبي عمل كده؟ ليه بعثهم لتبوك؟ اقول له يوشك يا معاذ ان طالت بك حياه ان عشت كتير وجيت مع الناس اللي يبقوا في الازمنه الاخيره ان ترى ما هنا في كل جزيرة العرب دي قد ملئ جنانا ضرع بل هو الجنة البساتين يطلق عليها الجنات. وده الحديث ده في صحيح امام مسلم.
يعني هنا في دلال ان بالفعل ان هذه الاراضي الضحلة الصحراء التي لا زرع فيها ولا ماء ستكون يوم من الايام
اخر الزمان.
خضراء.
ايوه
اخر الزمان. ايام ولاد حضرتك دلوقتي اكيد بتروح
اخر الزمان. احنا بنقول بعض الدول علامات الكبرى.
يعني بعض الدول اللي هي بالفعل اللي كان اراضيها اراضي صحراء
دي عمل قمح
الان بتزرع قمح بتزرع اغلب الثمار بالفعل اخضرت زي ما بيقولوا اخضرت الصحراء. يعني حتى لم نكن نتخيل في الارض الصخريه تحديدا.
وغير كده مع احترام انت تشوف تغير مناخ برق المناخ يتغير في كل بقاع الارض
ده علميا دلوقتي موجود
اهو
بالظبط تغير
المناخ احنا عندنا اهو مع يقول لك طاره بثقب الاوزون طاره بكذا الى اخر هذه الامور. ولذلك تغير المناخ وارد. وحينما نمشي الحين مثلا عند منطقة الطائف عند مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية ترى فيها زراعات وترى فيها خضرة وترى فيها جمال إلى آخر هذه الأمور. وأيضا حينما تمشي في الكويت تجد برضو بعض الزرع إلى آخر هذه الأمور، وتجد الأمر يعني مهيأ لاستقبال العلامة تماما بتمام. قطر ترى فيها مثل هذا الأمر، الإمارات ترى فيها هذا الأمر،
على اعتبار من بداية النهاية فبالفعل البداية
أيوة
لهذه الجنة
ما نراه بعد،
يعني هناك يعني تمهيد الأرض لهذه الجنة إلى الآن.
ولذلك تنظر إلى عدد البساتين الموجودة مثلا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا زرت بساتين كثيرة جدا منها وأنا بلقى محاضرات عند الناس، تجد البستان مليء بالنخيل، المية مغبرة البستان يا أستاذ هاني لأعلى درجة، كأنك تجلس، وكمان المسبح اللي هو الحمس السباحة أنت جالس عليه في قلب النخيل. ليه؟
بعد ما كانت الدنيا هناك
ما كانتش في حاجة خالص.
سبحان الله. إنها علامة من علامات الساعة.
نعم.
وصدق رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
طيب ننتقل من جزيرة العرب إلى الفرات.
نعم.
هذا النهر الذي يعني يعد من الأنهار الطويلة في العالم أو من يعني من الأنهار الكبيرة في يعني عالمنا أو عالمنا، ولكن أيضا هناك علامة من علامات الساعة أن ينحسر هذا أو سيتم حصر هذا النهر عند جد من ذهب، مش فخر ولا من حاجة، لا ده من ذهب. هل بالفعل هذا الانحصار علامة من علامات الساعة وكيف؟
تمام. شوف انت كده خدنا وجرتنا الى
محطات
نهاية العلامات الصغرى، لا دي النهاية. دي النهاية، لان ما بعد ذلك بقى الا كل بقى في العلامة الكبرى. ولذلك شوف انت جايب علامة عجيبة ليس لها امر حتى الان ولم تظهر حتى الان، وهي غريبة في شكلها
ولا يوجد لها
في تصورها، غريبة في مضمونها،
صحيح
وليس لها مع احترامي يعني ايه
ما فيش شرط
ما ينذر بشأنها بشكل معين.
صحيح.
معايا وسامي؟
صحيح.
ولذلك نعرف الفرات الاول. الفرات هو الماء العذب، الفرات هو الماء العذب، وقيل الفرات هو نهر عظيم، هو ده الكلام بتاعنا، يمر برقة ويلتقي بدجلة قرب واسط، ويلتقي بدجلة قرب ايه واسط. هذا النهر طبعا بيتفرع منه انهار اللي احنا بنقول ايه فروع كثيره جدا
وماشي اكتر من دوله
في بالذات في ارض العراق،
في العراق وسوريا
معايا. طيب هذه بقى للحديث عشان افهم كلامي صلى الله عليه وسلم وافهم هذا الشرط. فالنبي يقول لي الحديث طبعا من طريق ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. خدت بالك ازاي؟ اما اجي للالفاظ لا تقوم الساعه حتى نفس ما كان النبي يذكر من علامات الساعه، حتى يعني الساعه مش هتقوم، القيامه مش هتقوم، الاخره مش هتيجي
شرط
الا لما الشرط ده يتحقق،
شرط
الا لما الشرط ده
يتحقق،
الا لما العلامه دي تتم. معزاني حتى يحسر الفرات عن جبل ذهب. اذا الفرات مش المقصود به ايه ما العذب بس اللي في مصر او هنا وهنا،
ده هنا حد نهر،
ده حدد لي نهر بعينه،
نهر
هي دي حدد نهرا بعينه. النهر ده ايه بيمر بركة ويلتقي بدجلة قرب واسط. النهر ده هو يا مولانا اللي بقى في العراق وفي سوريا ده هو هيحسر عن جبل من ذهب. ولما يقول لي عن جبل من ذهب لم يقل عن كوم من ذهب او عن تل من ذهب،
جبل
والتل مكان مرتفع
ولكنه اصغر من جبل.
ايوه
التل مكان اصغر
ولكن بقول جبل، جبل من ذهب، اي ان له ارتفاع وله جذور في الارض توافق نفس الارتفاع.
معناه عظم الذهب او كثرة الذهب
هي دي. والا مع احترامي يعني قيل حتى يحسر عن ذهب، اوكي ممكن الذهب مع احترامي يكون زي اي ذهب موجود في الفائض عند اي دولة،
ممكن
يكون شيء قليل.
صحيح.
لا ويكون شيء قليل،
صحيح
يكون طين اثنين طين ثلاثة طين اربعة طين، لكن ده جبل بلفظ جبل يعني له ارتفاع وله جذور في الارض. معايا استاذ هاني؟ بقول لك ايه يا سيدي، يقتتل الناس عليه. انا بجيب لك الكلام ده ليه؟ لان في تخريف تم في كتب كثيره جدا وعلى مبر كثيره جدا في قضيه حفر الفرات جبل من ذهب. لا ده اول حاجه النبي حدد لي المكان، المكان هو ايه؟ الفرات. وحدد لي الشيء اللي يخرج منه وقيده بالالفاظ الجبل من ذهب. ده مش كده علامة كمان الناس هتقتتل عليه اول ما ينكشف، اول ما ينحاسب، اول ما يظهر يقتتل الناس عليه. ينجو من كل ما يعني يقتل كل ما 99 وينجو واحد
ميلة.
يعني من كل 100 هينجو واحد. معايا استاذ هاني؟ ويقول كل رجل لعلي انا هو، لعلي انا الذي ايه أنا.
يعني هم رايحين يقتتلوا عارفين ان هيموت 99
بس كل واحد عنده امل
عالية.
ربما يكون هو اللي هينجو.
آه.
بس عشان يجيب الهبدي قتل على زي طبعا البخاري ومسلم. الجبل ده ليس المقصود به البترول. كتب عمرو ان هو البترول طبعا والكلام انت عارفه ده اثبت على الفضائيات والعك ده بقول عك ليه بقى؟ اولا النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل من ذهب ولم يقل بترول.
ما هو البترول ذهب
أوصل
او يعني ليس دلاله لفظ قدر ما هو استنباط المعنى.
لا 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 عارف ليه؟ البترول ليس بذهب. انت تقول البترول يكافئ الذهب يعني له قيمه ويباع وبيرجع اصحابه
في الاخر مستقيم
فيكافئ لكن ليس هو الذهب. زي ما اقول لك ايه مشروب الروحي المقصود به الخمره. خدت العرض ازاي؟ لان سقط الله على ما تعرف عليه الناس. انما ما ينفعش يجي اقول لحضرتك يعني الذهب هو البنزين. بنزين ليس بذهب. هذا له استعمال وهذا له استعمال، هذا له وصف وهذا له وصف. هنا اختتم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول يعني حتى يحفر الفرات عن خير كثير يشبه ماء الى اخر هذه الامور. خدت بالك؟ ارى تستفيدون به في كيت وفي كيت الى اخره.
لا عايز اقول ان دلاله اللفظ دلاله واضحه
واضحه
محدده
تمام.
ما ينفعش ان احنا نحاول ان احنا نعرفها
تماما
نخليها بترول نخليها حاجه ثانيه مش هينفع.
عارف ليه؟ لان بعده كمان يوضح تماما التقييد بالنص. ليه؟ ثاني حاجه قال لك ماء نهر ينحسر عن جبل من ذهب. وانت عارف البترول يخرج من البحار ويخرج من الارض الجذباء ويخرج من الصحراء ويخرج من كل مكان. انما هم لما جاب لك الحصار الماء العذب خاصه وباسم نهر بعينه في انحساره عن الذهب دل على انه ليس البترول. دل على انه ليس ايه؟ البترول. ولا البترول لا ينحس مع احترامي في مكان بعينه. ثالث حاجه ان النبي خص الفرات انه ينحسر. يعني اول ما الميه تغيب يا استاذ هاني شوف ينحسر الميه تبدا تغيب تغيب
تغيب تغيب
تغيب يظهر الجبل. يعني الميه مرتفعه جدا. اثناء ما تنخفض الميه كل ما تنخفض الميه يظهر الجبل. تجيء الميه خالص ظهر الجبل.
يعني الجبل ده تحت الميه.
احسنت. ولكنه فوق الارض. البترول لا يستخرج من باطن الارض من العمق العين.
يعني الجبل ده موجود الان ولكن الميه مغطيه.
تمام خدت بال حضرتك اهو. انا دلوقتي ممكن ربنا يخفيه تماما اصل لو ظهر حتى كده قبل ما يبقى في تكذيب بالايه. انا بقول لحضرتك انحسار الميه عن هذا الجبل بتكشفه والجبل على الارض وليس في بطن الارض لكن جذره في بطن الارض. البترول لا ده انا بحفر في الارض حتى لو رايح في محيط او بحر شوف بيحفروا في بطن المحيط او في باطن الارض
لمئات الامتار.
فالبترول ما بينحسرش عنه الميه طالع كده صح ام صح؟ هذه نقطه مهمه جدا. بعد كده النبي اخرج النبي انبأ انهم يقتتلون عند استخراجه. اول ما يستخرج هيقتتلوا
بسبب الذهب
بسبب الذهب دي. فينجو من كل 100 واحد. البترول استخر يا مولانا ولا حد اقتتل عند استخراج ولا مات من المئة 99 وبقى واحد صح ولا مش صح؟ البترول استخرج من المملكه العربيه السعوديه استخرج من العراق استخرج من ايران استخرج من الدول الكافره زي روسيا استخرج من امريكا استخرج من كل مكان.
لم يقتتل احد لا من جزيره العرب تحديدا كلها ظاهر من البترول
تمام دون ولم يقتتل احد عليه
تمام
ولم نقل انه نجا واحد ومات 99. بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال من حضره فياخذ منه شيئا
كمان.
طب الناس اخذت خدت الحضره ازاي؟ لكن ده بالذات النبي نهى من حضره شو بيحصل ليه؟ لا ده فتنه فلا ياخذ منه شيئا. والروايه طبعا لمسلم في صحيح فده بين لنا تماما
السببيه ولا مجرد نهي معلق.
لا لا هو شوف فيه حكمه الله جل وعلا زي مثلا المسيح الدجال اخرج انما تتبعوش لان اتباع هذا الرجل فتنه وضلال ودمار للدين والدنيا. كذلك اذا ده هتروح من ارك انك هتنجو. خدت العدل ازاي؟ حاجه من الاثنين اما هتروح وتتقتل وده الغالب وحتى لو خدت ربما تفتن. خد حضرتك ازاي؟ ولذلك النبي صلى
الله عليه وسلم انه هيبقى على دماء.
اي تماما
يعني هو حتى لو جينا نشغل علينا شويه كده يعني انجزنا ان هو هيبقى على دماء 99. انا لو نجيت انا ال 1% ما انا اخده من على دماء 99 غيري
بالضبط.
ويمكن ده يكون عله من عله
وكمان عله من العلل اصله في المسلمين الفضل وافضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه
وادي صحيح يعني ما قتلش وراح اخد
بالضبط في عمرك زي اللي يقول اروح اقبل الحجر الاسود واموت لي اثنين في رجلي.
سؤال دلوقتي للمواطن البسيط الغلبان اللي يعني يقول لك الذهب يعني الدنيا خلاص هتبقى تمام التمام. طب الذهب ده هتستفيد منه البشريه او هتستفيد منه سكان المنطقه ولا الاثر وقف عند النهي وفقط؟
لا عند النهي وفقط. عارف يا استاذ هاني القاعده تقول نحن ناخذ صحه من المنقول لا بما تستحمله العقول. لو واحد يقول ايه ان الدول بقى هي اللي تسيطر على هذا ولا تستفيد بهذا ما الدليل؟ اعطي دليلا على ذلك. ده النبي بيوجه المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان من حضره فلا ياخذ منه شيئا. ولذلك هو فتنه. ولذلك يا استاذاني على حسب ظني وعلمي وترتيبي للمدى ان ده اللي هو انحصار الرفع عن جبل من ذهب مقدمة وتقدمة لخروج المهدي. بمعنى ان خلاص في فساد وفي دمار وفي ظلم وفي جرائم في المجتمع وفي تخلف رهيب حدا بين الناس وخلاص ينشغل الناس بكل حادثة. كل حادثة تيجي خلاص ينشغل الناس ويسألون ما قبلها. لأن
المرحلة هتعم الفوضى
بالضبط اللي بقى فيه.
وهذا السؤال
وأحداث متلاحقة.
صحيح. يعني احنا لو جينا نتكلم بلغة زماننا واحنا الآن نتحدث من دول زي اللي اتكلموا دول.
تمام.
طبعا دلوقتي في دول ودول نظامية ودول يعني لها جيوش ولها الأمن والشرطة والأجهزة. يعني في مؤسسات اللي أنا أقصده تستطيع هذه المؤسسات أن يعني تحمي هذا الجبل حيث بالدولة سواء كان في سوريا في العراق أو غيرها. طيب ما الداعي إلى القتال حينها؟ وهل الاقتتال هيكون بين مواطنين وبين هذه المؤسسات أم بين مواطنين ومواطنين؟ معلش خلينا نشغل يعني
لا أنا ده أنا عارف تعرف إن أهل العلم لا تكلموا عن الأدوات المستخدمة في آخر الزمان وهذه الفتن. يعني دون يقول لا يعقل أن تجري هذه الأمور وسط أناس متحضرين عندهم تقنيات عندهم احترام التكنولوجيا وفي بلاد لها مؤسسات قال لك إن معلوم أن الساعة لا تقوم إلا على شورى الخلق. بمعنى إنه يظهر الفساد وينتشر الظلم ويكثر الخراب ويقل العلم ويعود الناس إلى جاهلية. لا ويعود الناس إلى جاهلية.
الاقتتال.
في كل هذا.
حتى
في التحضر. حتى في أنا أديك مثال. لو نظرنا إلى العراق في عهد صدام حسين كانت دولة قوية. كانت دولة فتية رغم الرجل ما كانش مثالي بالعكس في الظلم. كانت دولة فتية قوية زراعية صناعية متقدمة ذات جيش قوي. حد يقرا تعال بص للعراق بعد صدام حسين المفترض ان كل ما بنتقدم الدولة تزداد حضارة تزداد نضج تزداد نمو
تبقى اكثر تقدم
بقت تشبه مع احترامي الديار في العصر الحجري. تاج محترم فين الفلل؟ راحت. فين القصور؟ راحت. انما الوقت القاذفات نازله في اتجاه والناس بتشرب ميه معكره بالدم وميه مع احترامي يجري فيها ماء الصرف اللي هو المجاري وما شابه ذلك والناس مع احترامي نفتئين من كل شيء والخير موجود الاكثر من الذهب. البترول الموجود وهي اغنى دوله في العالم من حيث هذا الامر. الزراعه لها بكت وكت كت وهي افقر شعب. ربنا سخط الله عليه بسبب اتيان الرعد على ظهور الدبابات. ولذلك انا بقول لهم امثله شوف اهل العراق الوقت يذهبون كما تذبح النعاج تفجير المساجد بالنهار صح ولا مش صح؟ عاشوا الوقت بجاهليه وتخلف ليس بعده جيه
ولا ده دليل احنا راجعين
تعال سوريا بعد ما النصيريين واعوانهم طبعا من حزب الله العزة ومن ايران والاشكال الوطيه دي لما راحوا هناك تعال شوف سوريا الوقت ذهبت من المؤسسات ذهبت من الحضارات ذهبت من كده هم دمروا كل شيء دمروا كل شيء وعاد الناس حتى مع احترامي كشبه ما كانوا في الجاهليه مره ثانيه اقصد في التصور وليس في الدين. كنت هل هذا ازاي؟
من ناحيه التحضر والحضاره
ولذلك انا ارى المجتمع العربي لو فضل بالشكل ده يعني كل واحد يحاول يوصله على معزتين او غنمتين ده ان لقى كمان معزتين او غنمتين في الايام اللي جايه. بص ليبيا والحل فيها، بص لليمن والحل فيها، بص سوريا والحل فيها، بص العراق والحل فيها، بص الصومال والحل فيها، بص المالي والحل فيها، اعتقد مش هنلاقي حتى غنم.
اعتقد ان احنا اتكلمنا عن علامات لم تظهر تحديدا انحسار نهر الفرات وايضا عودة جزيرة العرب لما كانت عليه
تمام.
من جنات وانهار اللي فسرتها ووضحتها لنا ان الجنان هنا مذكور او مراد بيها اللون الأخضر والزراعات وما إلى
أي
ذلك،
نعم.
ونحن نبدأ أو بيتم تهيئة المناخ الآن لعودة أرض أو جزيرة العرب
ولذلك
لهذا المجال.
عارف يا أستاذ هاني، إحنا الذي يلي ذلك
لا
عشان برضه
ما آه ما
لا لا مش هنبقى فاهم
ده آه
عشان نربطه.
هل إحنا كده النهاردة دلوقتي كده لو قلنا نقطة ومن أول
لا
السطر
لا لا يظن إن أنا ما بتكلم وأنت عن غنيمات وبتاع، ده الرسول أخبر بذلك. إحنا يبقى في نهاية الأمور برضه مع احترام، لو غنيمات يا حبيبي على رأس الشخصية تجكت كده خلاص ينأى بديني، ده هتحصل هتحصل بسبب
يعني ليست مزحة أو
لا لا لا. أنا عايز أوصل لك
يعني فعلا إحنا ممكن
أوصل لك. أنا لسبب، أنا أوصل لك لسبب. إحنا لما نيجي نقول إن العراق، ولا الحلقة الجاية إن شاء الله أتمنى العراق درهمها وقفيزها، وأتمنى عشام درهمها ودينار، وأتمنى مصر أدبها ودينارها. يعني العراق هنتكلم عن حصارها في الحلقة اللي جاية، وهتبقى بإيه والشكل ده يفضل لغاية إمتى بتاع نور الملك والأشكال اللي عاملة دي، وعلى سوريا وبلاد الشام الحلقة هيبقى فيها بالشكل هو، ومصر كمان دخلة في اللعبة، يعني دخلة في نفس التصور من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، وهتكون ازاي؟ ولذلك انت ده ضاقت اكثر، والمنطقه كلها بمشروع تقسيم الشرق الاوسط جديد، لا ده رجعت لتخلو وجاهليه وكيف الى اخر هذه الامور، لم يكن الامر عندها في الحد. هتلاقيني دخلت بك الى الحرب العالميه الثالثه.
افندم؟
الحرب
العالميه
الثالثه.
افندم احنا درسنا الحرب العالميه الاولى والثانيه.
تمام.
طب الثالثه دي
ولذلك انا مش بقول لك كلام يعني جزافي. ده احنا نذكر حديث من صحيح مسلم وناتي بالترتيب، وتكون حرب عالميه احنا والصليبيين هنبقى ضد عدو مشترك لنا احنا الاثنين. الصليبيون متمثلون في امريكا، متمثلون في الاتحاد الاوروبي، متمثلون في كل هذه البلدان. خدت بالك حضرتك ازاي؟ ولذلك اكبر جنتين على ظهر الارض الحين طبعا هو الدين واحد. النصرانيه اكثر عددا بالنسبه لعدد السكان، يليها الاسلام. خدت بالك حضرتك ازاي؟ ولذلك انا بقول لحضرتك ازاي هنجيب الحرب العالميه اللي هيبقى فيها رايات قد ايه، وفي النهايه تكون الحرب بين المسلمين واهل الصليب. يعني بعد ما القمون مع الصليبيين
ينتصروا
في حرب عدو اشترك وينتصروا عليه، لا اهل الصليب يضروا بالمسلمين، وهتبقى حرب بين اهل الصليب وبين المسلمين. وذلك ما بقول لك حرب عالميه هيموت فيها مئات الالاف، واذكر لك بالاعداد كيف يقول النبي كذا، اذا المجموعه الاولى قتل فكان، المجموعه الثانيه قتل فكان، الى اخر هذه الامور. بعدها استاذ هاني ليس امامنا على الاطلاق الا فتح القسطنطينيه. وتخيل ان فتح القسطنطينيه يتم ايه؟ يتم بالتكبير وليس بسلاح. اذا ده اعجاز. انت ما دخلتش فيه، قول لي دلوقتي لا لا لا، ده احنا العالم كله عايش على الصواريخ، العالم على الصواريخ عبر القارات، على الذري النووي.
يعني تفتح بالتكبير
بالضبط. الله يبارك في عمرك.
ليه؟
لان
فانتوم
وافتطار تماما. ليه؟ لان مثل هذه الامور بقى تظهر ايات ومعجزات لا من العقل البشري الا بالاستسلام لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيها، واخرج منها مباشره على العلامات الكبرى اللي كلها بقى زي ما انت بتقول اعجاز ايات لا دخل الانسان فيها على الاطلاق، يعني من حيث القوه او تحكيم العقل.
اذا كنا نتحدث في الحلقه السابقه عن تمني الموت، مع ما ذكرت فضيلتك دلوقتي سيكون تمني الموت بشكل اوسع
بالضبط
وبشكل واقع بالفعل.
كان النبي قال لك لا تقوم الساعه وعلى الارض من يقول الله الله، وإذا تقوم ما فيش ولا واحد بيذكر ربك.
ما هي شرار الخلق لا تقوم الا على
شرار الخلق. يبقى يا استاذ هاني ده متخلفين متخلفين في كافه النواحي.
وطبعا ده هيكون يعني يسبقه قبض العلم، ولكن قبض العلم بقبض العلماء وليس بانتزاعه من صدور الناس. انها علامات
وفي شو
بتدريج. وصدق رسول الله
صلى الله
عليه وسلم لا يسعنا الا ان نقول صدق رسول الله بفعل انبانا عن كل هذه الاشياء. طيب يعني احنا كده اعتقد ان احنا نقترب بعد هذه الحلقه من علامات الكبرى.
ما عادش هي حلقه واحده يبقى العمل.
يعني نحن نقترب من علامات الساعه الكبرى.
تمام.
وبالفعل احنا نقترب من الساعه، يعني كل حقيقة. يوم وكل شمس تطلعين تقربنا الى الساعه.
اي والله.
يعني قيد الاملاق، قيد الشبر، قيد الذراع، حسب ما يعني يقترب. ونسال الله السلامه.
اللهم
صل الله ان يقبضنا يعني في خير وسلام.
اللهم
وان يقينا شر الفتن.
اللهم امين.
نظارا منها وما باطن، لان يعني ستكثر الفتن في الايام والسنوات القادمه. ولي سؤال يعني نحتاج لتوضيح من صاحب فضيله الدكتور الزغبي، وهو عن المسيح الدجال. ليس يعني سنخص طبعا للمسيح حلقات، ولكن هو السؤال، هل المسيح الدجال يمكن أن يكون شخص واحد، أو ممكن أن يكون المسيح في عدة أشخاص ولكن بتبات.
لا هو شخص واحد.
عشان
نكون واضحين قدام المشاهدين.
حديثي عن الفكرة وليس شخص.
بالضبط اللي بالفعل. لأن البعض أول المسيح ده جبت التلفزيون. وقال التلفزيون هو في كل بيت وفتنه وفتنه وكمان الفاضل يعني كيف. وبعضهم اول المسيح الدجال الله يفيدك بالعلم التكنولوجي الحديث او العلم التجريبي الحديث قال لك هو كذا. ليه؟ لانه مش قادر يتخيل اوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال. رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل شيء حتى الوصف، حتى امه قال يهوديه، يعني الاب يهودي. خدت الحظ ازاي؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم الاوصاف حتى مكتوب بين عينيه. كافر، حتى النبي هجأ كافر كفر. خدت الحضرتك ازاي؟ الى اخر هذه الامور. ولذلك المسيح الدجال هو كما قال ابن كثير احد الدجاجلة الكبار. احنا مر علينا مسلم.
ايوه هو ده، هو ده. ده اللي انا يعني هنا ده مربط الفرد.
دجال كبير،
احد الدجاجلة الكبار. اذا في دجاجلة ولكن
بدليل
هو ده انا عايزه.
النبي قال ايه؟ بين ان الساعة لا تقوم حتى يخرج دجالون كثيرون كلهم يزعم انه نبي 30 30 واحد كل واحد منهم يدعي معاه فعلا شغل من الجن والسحر والشيطان يظهر بها ويدعي كيف. لكن ده لانه اعظم دجال فيه فربنا اعطاه بيقول يا سماء انطقم طبعا باذن الله
ده هيقتل واحد
يا افضل خبرك. بالضبط هي دي.
وهيشق نصين.
فهو لذلك اتفق القرطبي رحمه الله عليه واتفق كثير وغير ما غير لانه احد الدجال، لكن قلت ابن كثير بالنص واحد الدجاجيل الكبار يعني اكبرهم واعظم في الفتنه.
اللهم قنا شر الدجال وشر الدجاجلة وكل الدجالين وكل منهم بالمسيح الدجال، ولكن تحت مسميات أخرى يعني.
وعلى فكرة المسيح الدجال مذكور عند النصارى في النبوءات بتاعتهم، المسيح الدجال مذكور عند اليهود في النبوءات بتاعتهم، يعني بالنسبة للأديان الثلاثة والدين واحد طبعا مذكور المسيح الدجال نفس ما مذكور هنا من الخصائص، مذكور هنا من الصفات والخصائص مذكور هنا.
احنا موضوع المسيح ده هيكون
كبير،
يعني هيكون كبير، ولكن يعني نرجع الى الحلقه المخصصه للمسيح الدجال ان شاء الله باذن الله تعالى. انتهى من الوقت ولكن لم ينتهي يعني الحب وتواصل لكم مشاهدينا الكرام، وايضا لا يسعنا الا ان نشكر صاحب الفضيله الدكتور محمد بن عبد الكزوربي على هذا الحضور. شكرا جزيلا لصاحب الفضيله.
الله يبارك فيه.
لم يتبقى لنا ان نشكر ايضا مشاهدينا على حسن المتابعه. يتجلكم اللقاء في الحلقه القادمه من بدايه النهايه. الى هذا الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذا هاني الدباني يحييكم وإلى اللقاء.